بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن صلاة الوسطى حتى آبت الشمس. هكذا هو في النسخ وأصول السماع صلاة الوسطى، وهو من باب قول الله تعالى: وما كنت بجانب الغربي. وفيه المذهبان المعروفان: مذهب الكوفيين جواز إضافة الموصوف إلى صفته، ومذهب البصريين منعه، ويقدرون فيه محذوفا، وتقديره هنا عن صلاة العصر الوسطى، أي عن فعل الصلاة الوسطى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مسألة من مسائل اللغة في النحو لوجه التخصيص: إضافة الموصوف إلى صفته، مما وقع فيه خلاف بين المدرستين الشهيرتين النحويتين، مدرسة الكوفة التي تجوز ذلك، والبصرة والتي تمنع. والخلاف قديم بين الأئمة الكبار، ولهاتين المدرستين أعلام، ومن أشهر أعلام البصرة سيبوي، ومن أشهر أعلام مدرسة الكوفة الكسائي. ومدرسة الكوفة فيها نوع تساهل واعتماد على رواية واحدة، وعدم الجنوح إلى التأويل، والتوسع في باب القياس في اللغة. والمجامع اللغوية هذه الأيام تستفيد كثيرا من أصول المدرسة الكوفية لا البصرية، التي تميل إلى التشديد. وألف ابن عنبري كتابا سماه الإنصاف في مسائل الخلاف، حاكم فيه بين مدرسة الكوفة والبصرة، ولم يؤيد إلا 7 مسائل من مذاهب أهل الكوفة. من مدرسة أهل الكوفة فهو بصري. جواز إضافة الموصوف إلى صفته ظاهر: الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى، الوسطى هي الصفة، والموصوف هو الصلاة، والموصوف أضيف لصفته. وهذا جائز بناء على نصوص يسيرة أو نادرة أو قليلة في الشرع، وأولها أهل البصرة على النحو الذي سمعتم. ذلك أنهم يقولون إن المضاف بتخصيص المضاف إليه، المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرف به، فلا بد من كونه غيره، ولذا هم لا يجوزون أن يضاف الموصوف إلى صفته. وقالوا كما في شرح الفيت بن مالك الجزء 3 صفحة 49، قالوا: وأما ما ظاهره إضافة الموصوف إلى صفته فمؤول على حذف المضاف إليه الموصوف بتلك الصفة، كقولهم الصلاة الأولى، والأصل وصلاة الساعة الأولى، فهم قدروا شيئا. فالأولى صفة للساعة لا للصلاة، صلاة الساعة الأولى، فالصفة ليست مضافة إلى موصوفها، وإنما مضافة إلى شيء محذوف. فيقولون: فالصلاة الوسطى لم يضف الموصوف إلى صفته، بل إلى صفة غيره. وهذا المثل كما ذكرنا دليل على أن مذهب الكوفيين في هذه المسألة، أو أن هذا الشاهد صلاة الوسطى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الشواهد هي الكتاب والسنة، صحيح السنة، واللغة العربية قبل أن يشيع اللحن. حتى بعضهم ألحق كلام الشافعي فما قاله حجة بناء على أنه لم يلحن خط. فهذا شاهد من صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صحة إضافة الموصوف إلى صفته. الله تعالى نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم حتى آبت الشمس، قال الحربي: معناه رجعت إلى مكانها بالليل، أي غضبت، من قولهم آب إذا رجع.
أواب رجع، إنه أواب أي رجع، فآب رجع، أواب كثير الرجوع، من أخطأ فاستغفر فعاد إلى الله عز وجل، هذا هو الأواب، نعم العبد إنه أواب. قال الله ذلك عن سليمان، وقال الله ذلك عن أيوب، عمن أعطاه الملك والمال والجاه وعمن ابتلاه. فالعبرة في حال الغنى والفقر أن يكون العبد أوابا. نعم.
وقال غيره: معناه سارت للغروب، والتأويب سير النهار. قوله يحيى بن الجزار هو بالجيم والزاي وآخره راء. وفي الطريق الأولى يحيى بن الجزار عن علي، وفي الثاني عن يحيى سمع عليا، أعاده مسلم للاختلاف فيه عن وسمع.
وذكرنا في مرات عديدة في هذا الدرس أن مسلما دقيق جدا في أدوات التحمل وتمييزها، ويتقصد أن يكثر الأسانيد وأن ينوعها ليبين السماع. فهو بين أن يحيى الجزار قد سمع عليا، ولسيما أن يحيى ليس بمكثر وإنما هو مقل، فأتى بما يؤكد أنه قد سمع وضبطه عن علي رضي الله تعالى عنه.
قوله: فرضة من فرض الخندق. الفرضة بضم الفاء وإسكان الراء وبالضاد المعجمة، وهي المدخل من مداخله والمنفذ إليه.
هذا ورد في رواية رقم 204 في حديث علي رضي الله تعالى عنه، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق. كان النبي قاعد على مدخل خندق له مداخل، فقال: شغلونا قاتلهم الله. الحديث ذكره النبي وهو قاعد، وفي هذا إشارة إلى دقة المحدثين وأنهم حفظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وميزوه. مثلا كان النبي متكئا فقعد وقال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها. ثم قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له. الحديث ميزوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا رفعه للنبي إلى الله تعالى في الحديث الإله. فالمحدثون أهل دقة يميزون متى قال النبي هذا الحديث، كيف كان حاله، أين قاله. وحقيقة الأحاديث التي قيلت في أماكن معينة وفي أوقات معينة بقراء قد تكون داخلية وقد تكون خارجية، تحتاج إلى جمع وتحتاج إلى دراسة قوية ونظرة تحليلية. وابن حزم في تشغيله وتعكيره أو تأييده لأقواله يعتمد ذلك كثيرا، وهذا دلالة على إعمال النظر وتدقيقه في المتون. هذا باب يحتاج إلى رعاية ويعيننا كثيرا في تمحيص المتقدم عن المتأخر والناسخ المنسوخ وآخر أمري رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك وما شابه ذلك. نعم.
قوله: عن مسلم بن صبيح بضم الصاد وهو أبو الضحى.
هذا أبو الضحى الكوفي، علي كوفي وجل أحاديثه من كوفة، وذكرت لكم أن عليا عاش آخر 5 سنوات من حياته في الكوفة، وعاش بعد وفاة النبي في المدينة 20 سنة، ومع هذا جعلوه كوفيا. لأنه تفرد في مدرسة ورثها لابن مسعود وأصحابه، فالذي حمل علم علي ابن مسعود وأصحابه، ومن شدة الكذب على علي في العهد الأول الأنوار كان أهل السنة لا يطمئنون إلى من روى عن علي إلا إن كان من شعب ابن مسعود وأصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا. مسلم بن صبيح الهمداني مخضرم مشهور بكنيته أبو الضحى. نعم.
قوله عن شتير بن شكل، شتير بضم الشين وشكوى بضم الشين وشكل بفتح الشين والكاف، ويقال بإسكان الكاف أيضا.
هذا عبسي، العبسيون دار العبسي في بلادنا من فلسطين أصلهم إلى عبس الكوفة، هذا عبسي. والنووي رحمه الله يضبط الأسماء المشكلة بالحروف، وهذا من باب عنايته بأسماء الرجال. فشكل كيف تقرأها؟ شكل شكل شكل، هو ضبطها قال بفتح الشين والكاف. وعند علماء الحديث يشكل الذي يشكل، يشكل الذي يشكل، يعني ما يقول محمد هو بفتح بفتح الهاء مثلا أو بتشديد الميم، وإنما يشكل الذي يشكل الذي يشكل. نعم.
قوله ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء، فيه بيان صحة إطلاق لفظ العشاءين على المغرب والعشاء، وقد أنكره بعضهم لأن المغرب لا يسمى عشاء، وهذا غلط لأن التثنية هنا للتغليب.
إذن التثنية باب معروف عند العرب، والعشاء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، فمن أنكر تسمية أو لفظة العشاءين فكلامه غلط، كلامه غلط. وهذا أمر له نظائر كثيرة أورد منها الشارح قليلا، نفحص بعض من أو بعض ما أورد، وأحيلكم إلى من جمع هذا الباب جمعا فيه استقصاء إن شاء الله. نعم.
قال وهذا غلط لأن التثنية هنا للتغليب كالأبوين والقمامين والعمرين ونظائرها.
طيب، الأبوان من هما؟ الأب والأم. طيب، لو قيل الأبوان في علم القراءة، في علم القراءات، فمن المراد بالأبوين؟ لما تقرأ في كتب القراءات يقول وقال به وقرأ الأبوان، فإذا قرأت قرأ الأبوان من المراد؟
الأب والجد،
أبو عمرو وأبو جعفر.
أبو عمرو وأبو بكر بن عاصم، أبو بكر بن عاصم وأبو عمرو. فإن قيل قرأ الابنان، إن قرأ الابنان يراد به ابن كثير وابن عامر. طيب، هذا الأبوان. والقمران، قمر والشمس. والعمران، ما المراد بالعمرين؟ عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. وأقدم من سماهما العمران فيما وقفت عليه قتادة رحمه الله، فقد ذفرت بأثر لقتادة فيه ذكر العمران. طيب، إن قيل العمران، الكلمة عندنا غير مشكلة، العمران، لو قيل العمران بتسكين الميم، أو قيل العمران بفتحات الثلاث على العين، على العين والميم والراء، فالمراد بالعمران اللحمتان المتدليتان على اللهات، والمراد بالعمران بفتح العين والميم والراء طرفا الكمين. قال كالأبوين والقمرين والعمرين أو والعمرين أو والعمرين ونظائرهما أو ونظائرها. جمع محمد ابن محمد أمين ابن فضل الله العمري المتوفى سنة 1111 كتابا مطبوعا سماه جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين، جمع فيه كل ما ثني، وهو كتاب كبير جمع فيه جميع ما ثني، والله أعلم. طيب، نعود.
قال
إلى الفوائد الشرعية المستنبطة من الأحاديث من أحاديث الباب.
قال وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف.
والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في خارج الصحيحين أخر صلاة الظهر في خارج الصحيحين، ثبت عند النسائي وأحمد والبيهقي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر أيضا الظهر، وسيأتي ذلك. لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم قيل الظهر؟ والشارح سيأتي لهذا الإشكال ويحله بكلام موجز لكنه قوي. لماذا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ لأن صلاة الخوف أنذاك لم تكن قد شرعت، شرعت صلاة الخوف في ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع، وكانت غزوة ذات الرقاع سنة 5 للهجرة، وأما غزوة الأحزاب فكانت سنة 4 للهجرة، فشرعت صلاة الخوف بعد الأحزاب. ولذا هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة العصر أو صلاة الظهر بانشغال وهو ناس، أم أنه ترك ذلك عن عمد؟ هل كان يتذكر أم كان ناسيا؟ كان متذكرا. نسمع كلام الشارح.
قال العلماء يحتمل أنه أخرها نسيانا لا عمدا، وكان السبب في النسيان الاشتغال بأمر العدو، ويحتمل أنه أخرها عمدا للاشتغال بالعدو.
إذن عمدا أم نسيانا؟ يقول النبي شغلونا، كان ذاك كان قد ذكرها. ويقول جابر بن عبد الله في رواية تأتينا بعد قليل يقول حبسونا عن صلاة العصر أو عن صلاة الظهر. فإذا حبسونا وشغلونا تدلل أنه كان متذكرا لكن لم يتمكن من الملابسات ومما يجري حوله من شدة خوف ودقة مراقبة واحتياج وضوء وإتمام واستقبال للقبلة وما شابه من صلاة الحضر التي تخالف صلاة الخوف. فهذه الأمور حالت دون أن تؤدى الصلاة في وقتها. فلما جاء الشرع واستقر الحكم على تغيير صورة الصلاة مع أدائها في الوقت، دل ذلك على أن الشرع أراد أن يوقع الصلاة في الوقت ولو على حساب الإتمام والصفة. ولذا قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أي فرضا، موقوتا أي منجمة بأوقاتها الخمس. نعم.
قال ويحتمل أنه أخرها عمدا للاشتغال بالعدو، وكان هذا عذرا في تأخير الصلاة قبل نزول صلاة الخوف.
إذن هذا كان قبل نزول صلاة الخوف. وقد ظفرت بأثر عند النسائي في المجتبى الجزء الثاني صفحة 17، وعند أحمد في المسند في 3 مواطن في المجلد الثالث صفحة 45 و49 و67، وعند البيهقي في السنن الكبرى الجزء الأول صفحة 402 من حديث أبي سعيد الخدري قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل. وفي رواية وذلك قبل أن ينزل في القتال صلاة الخوف. هل نزل شيء في صلاة الخوف؟ نعم، نزل قول الله تعالى فرجالا أو ركبانا، ثم قال فلما كفينا القتال، وذلك في قول الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن فأقام الظهر فصلاها كما يصليها في وقتها. فقام أمره أن يقيم الظهر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين فاته العصر، وعند النسائي وأحمد البيهقي فاته الظهر، وهذا تعارض، كيف يحل هذا التعارض؟ نسمع كلام الشارع.
قال: وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال، بل يصلي صلاة الخوف على حسب الحال، ولها أنواع معروفة في كتب الفقه، وسنشير إلى مقاصدها في بابها من هذا الشرح إن شاء الله تعالى.
سنفصل كيفيات صلاة الخوف في الأحوال المختلفة، وقد أوصلها الفقهاء إلى 7 أنواع أو إلى 8 في وقتها إن شاء الله. اليوم لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما على حسب الحالة تؤدى الصلاة، وقد تؤدى الصلاة حال المسايفة كما قال بعض الصحابة بالإيماء، يسايف عدوه وينازله وهو يومئ بصلاته. فالصلاة بعد نزول صلاة الخوف لا يجوز لمسلم بحال أن يؤخرها عن وقتها بغير عذر، ولا تؤخر الصلاة عن وقتها إلا بسبب نوم أو نسيان أو إغماء أو جنون، فهذا يصليها بحسب ترتيبها، وسيأتي تنبيه الشارح على ذلك. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاتته صلاة العصر تارة وصلاة الظهر تارة، بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فاته 4 صلوات، فهذا سيتعرض له الشارح. نسمع ماذا قال.
قال: واعلم أنه وقع في هذا الحديث هنا وفي البخاري أن الصلاة الفائتة كانت صلاة العصر، وظاهره أنه لم يفت غيرها، وفي الموطأ أنها الظهر والعصر،
وكذلك في النسائي وأحمد كما ذكرنا في حديث أبي سعيد والبيهقي. نعم.
وفي غيره أنه أخر 4 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى ذهب هوي من الليل،
حتى ذهب وقت الليل، وهذا يؤكد ما ذكرناه أكثر من مرة أن آخر وقت صلاة العشاء، آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل، ويؤكد ذلك أيضا صحة مذهب الشافعي القديم للجديد في أن وقت المغرب ممتد، النبي صلى العصر وبعد العصر صلى المغرب، مذهب الجديد الذي ذكرناه في أول حديثنا عن الأوقات، قلنا وقت المغرب عند الشافعية بمقدار 6 عورة ووضوء، يعني لو كان الإنسان جنوب بده يتغسل يصلي قضاء، يقولون 7 عورة ووضوء وأذان وإقامة وأداء 5 ركعات وما بعده يصبح الوقت قضاء. هذا الكلام، هذا المذهب، حتى محققو الشافعية كالنووي وغيره اختاروا المذهب القديم أن مذهب أن وقت المغرب ممتد، فالنبي أدى الظهر في وقت المغرب، العصر في وقت المغرب، وهنا الظهر في رواية الظهر، ثم العصر ثم المغرب، فكان الوقت ممتدا، فكان الوقت ممتدا. وهذا وجه من وجوه عديدة سبق ترجيحها أو سبق بيانها، يضاف إليها هذا الوجه. نعم. إذن طريقة الجمع، نسمع كلام الشارح عن طريقة جمعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الظهر طارة وفاتته العصر طارة، ثم فاتته 4 صلوات مذكورة تارة أخرى، كيف جمع ذلك؟ نسمع.
قال: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها.
إذن لا تعارض ولا يوجد تعارض بين نصين فأكثر من نصوص الشرع. وكان إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى يقول: لا يوجد تعارض في نصوص الشرع، فمن كان عنده نصان متعارضان فليأتني بهما فأنا أرفع التعارض عنهما. فالتعارض إنما يقع في الظاهر، وإنما يقع إلى ما يسبق إلى الذهن، وإنما عند التحقيق والتحرير لا يوجد تعارض بين نصوص الكتاب والسنة، ولا بين النصوص الكتاب فيما بينها، ولا بين نصوص السنة فيما بينها أيضا. نعم.
قال: قوله في حديث عائشة رضي الله عنها: فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر.
هذا أقوى دليل لمن قال إن صلاة العصر ليست هي الوسطى، لأن الواو في المعتاد في استخدام العرب أن هذه المغايرة. والقصة أن مولاها أبا يونس قال: أمرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن أكتب لها مصحفا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، أي أخبرني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. هكذا. هذه في ظاهرها أن الصلاة الوسطى ليست هي العصر، وثبت في الصحيحين من حديث علي وغيره أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فهذا تعارض. قبل قليل قلنا لا يوجد تعارض بين نصوص الشرع. وحتى نترسم كيف نحل الخلاف أو نحل هذا التعارض، ينبغي أن نحرر أولا ما هو مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها في الصلاة الوسطى، هل هي العصر أم غيرها؟ وقد ذكرنا ذلك بإلماحة في الدرس الماضي ونؤكد عليه لنبني بناء صحيحا. ذكرنا إن أرجح القولين عن عائشة رضي الله تعالى عنها إن صلاة الوسطى عندها هي صلاة العصر، وهذا الذي صححه ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى. أصح الأقوال بالإسناد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت إن صلاة الوسطى هي صلاة العصر. الآن نريد أن نوجه هذا الكلام توجيها علميا، وحتى يستقيم لنا ذلك لابد أن نتابع الشارحة وأن نفصل ما أجمل وأن نشرح بعض اصطلاحاته، وهنا نستفيد منه في بيان بعض المصطلحات في علم القراءات، ونضيف إن شاء الله إلى ما قال التحرير الموعود به، وبالله التوفيق. نسمع.
قال: هكذا هو في الروايات وصلاة العصر بالواو، واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العطف يقتضي المغايرة، لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر. والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع، وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا، والمسألة مقررة في أصول الفقه، وفيه خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
إيش فهمتم في التوجيه؟ كلام مجمل ويحتاج التوجيه إلى جواب مفصل. نبقى مع إجماله ونذكر أو نشرح كلامه، ثم نعود للمسألة إن شاء الله. فنقول بالله التوفيق: هو قال الشارح رحمه الله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. قال: وصلاة العصر قراءة شاذة، وبما أنها قراءة شاذة فهي ليست قرآنا. وما دامت أنه قد سقطت قرآنيتها فقد سقطت حجيتها، فهي ليست بحجة. والحديث اسناده صحيح، صحيح مسلم. إيش نعمل؟ قال جواب مجمل، أجاب بجواب مجمل، سقطت قرآنيتها فسقطت حجيتها، وبالتالي نحن مع النصوص الأولى التي فيها البيان المفصل الذي فيه أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. هذا من أسباب خلاف أهل العلم في أقوال عديدة ذكرناها في الدرس الماضي في الصلاة الوسطى، وذكرنا أن بعض من أفرد هذه المسألة بالتصنيف ذكر 20 قولا في الصلاة الوسطى. يقول مذهبنا قبلها، يقول هكذا في الروايات وصلاة العصر بالواو، هكذا في الروايات وصلاة العصر، ليست هكذا في جميع الروايات. فعند ابن جرير من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير ولد أخت عائشة يقول قرأت في مصحف عائشة وحافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. هكذا أوردها ابن جرير، وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فهذا تفسير منها للصلاة الوسطى. وعلى مثله اتكى ابن كثير وغيره على أن أرجح الأقوال من أقوالها إن الوسطى عندها رضي الله عنها صلاة العصر. فإن قوله هكذا في الروايات وصلاة العصر ليس بصحيح، بل أورد ابن عبد البر في التمهيد عن حفصة أنها كانت تقرأ وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر بإسقاط الواو، وأوردها أيضا عنها بالواو، بالواو وإسقاطها. قال واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر لأن العطف يقتضي المغايرة. المغايرة في علم اللغة، في علم النحو، إما مغايرة ذات وإما مغايرة صفة. فالواو ها هنا في هذا المقام مغايرة صفة، والذات واحدة، الموصوف واحد. فالعصر لها صفتان، هي صلاة، هي العصر وهي الوسطى، أو لها اسمان، فلا يلزم من ذلك المغايرة. يقول ابن عبد البر في التمهيد الرابع 283 وقد احتج بعض من زعم أن الصلاة الوسطى صلاة العصر بحديث هشيم وفيه سقوط الواو، أي صلاة الوسطى صلاة العصر، وورد فيه الثبوت. قال احتج في مثل هذا من كلام العرب، واحتج بقول الشاعر إلى الملك القرني وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، إلى الليث القرني وابن الهمام وليث الكتيبة، ليث الكتيبة والهمام والقرن واحد. فهذه عطف صفات والذات واحدة. ويقول والعرب تقول اشتري ثوبا قطنا كتانا صوفا، وقالوا ومن هذا الباب قوله تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، أي فيهما فاكهة نخل ورمان، فيهما فاكهة نخل ورمان، فهذا عطف صفة وليس عطف لا. وكذلك قالوا في قوله تعالى وملائكته وجبريل وميكائيل، يريد ملائكته جبريل وميكائيل. فإذا وأبو داود الإيادي يقول سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام. سلط الموت والمنون، والمنون الموت بمعنى، فهذا العطف عطف الواو عطف صفة وليس عطف ذات. ولذا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل مررت بأخيك وصاحبك، ويكون الصاحب هو الأخ نفسه. مررت على أخيك وصاحبك، ويكون المرور ممرور علي واحد، ويكون الأخ والصاحب نفسه. وهذا من باب أن الواو كما ذكرنا هي فيها عطف صفة وليس عطف ذات. إذن نعود، قال هكذا هو في الروايات وصلاة العصر إجمال التفصيل، يسعفنا أن نقول إن هذا لا يمنع. واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر من الأشياء التي فاتتنا على عادتنا أن نذكر الفوائد المستنبطة المهملة عند الشارح، أنه يستفاد من قول عائشة أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا جواز دخول المملوك على المرأة، من كان لها مملوك فله أن يدخل عليها ولا حرج في ذلك. قال استدل به بعض أصحابنا أي الشافعية، وقد ذكرنا أن الشافعية اختلفوا وأن الإمام كان يرى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. قال ليست العصر لأن العطف يقتضي المغاير، قلنا ليس ذلك بلازم، بل ذكر السيوطي في الدر عن أبي قلابة عند ابن مردويه عن أبي قلابة الجرمي قال نظرت في مصحف أبي فإذا فيه حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى هي العصر. فهذا يؤكد أن الأمر عندهم أن الواو ليست المغايرة. يقول ولكن مذهبنا أن القراءة الشاذة. ما هو تعريف القراءة الشاذة؟ القراءة الشاذة ما صح سندها أولا، فهذا الإسناد صحيح ووافق العربية ولو بوجه من الوجوه، ولكن يكون قد خالف رسم مصحف عثمان. هذه القراءة الشاذة، أولا صح إسنادها كالحديث الذي معنا. النووي لما أجمل أجمل بعلم ويدرك ماذا يتكلم، قال قراءة شاذة. قراءة شاذة ما صح سندها ووافق اللغة العربية ولو بوجه من الوجوه، ولكن يخالف رسم مصحف عثمان الذي بين أيدينا. وصلاة الوسطى تخالف، وصلاة العصر تخالف رسم مصحف عثمان، فهذه هي القراءة الشاذة، وهذا الذي اعتمده المحققون من أهل العلم. قال ولكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها. في هذا إشارة إلى أن مذهب غيره أن القراءة الشاذة إن صح إسنادها يعتمد عليها، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد رحم الله الجميع. قالوا القراءة الشاذة إن صح إسنادها إن لم تثبت قرآنيتها فقد ثبتت على أنها رواية كانت معروفة في الزمن الأول الأنور، فإن لم تكن مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم فلا أقل من أن تكون موقوفة على الصحابة، فهي تدور بين الرفع والوقف، والمرفوع أو الموقوف حجة. فالقراءة الشاذة ينظر في إسنادها، إن لم يصح أهملناها وأهدرناها، وإن صحت فهي نقل وهي خبر، والخبر حجة، ولا يلزم من نزع كونها قرآنا أن تنزع حجيتها. ولذا الإمام أحمد إن نظرتم في مذهبه رحمه الله في مثل كفارة اليمين، كفارة اليمين ماذا عليه؟ إن لم يستطع الإطعام الصيام، فمذهب أحمد يوجب التتابع في الصيام. ما هو الدليل؟ ثلاث، في الآية في المائدة قرأ أبي زيادة متتابعات، قرأ أبي زيادة متتابعات فاحتج بهذا، فلم يجعل القراءة الشاذة صحيحة الإسناد كالقراءة الشاذة التي إسنادها ضعيف وإسنادها هالك. فهنالك لا تلازم بين الحجية وبين التواتر، فلا يلزم من كون القراءة وإن اشترط فيها التواتر، لا يلزم إن لم تكن متواترة ألا تكون حجة. وهذا الكلام يحتاج لأن تدرس كل مسألة على حدة، وينظر في الأدلة التي فيها ويرجح أقوى الأدلة، لكن القلب يميل إلى أن الشاذة صحيحة الإسناد حجة، ولذا اعتمدها الشيخان في صحيحيهما مثل هذه الرواية. قال: ولكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها، ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع. إلا بالتواتر بالإجماع أيضا الكلام فيه نوع تجوز، فقد ذكر مكي بن أبي طالب واعتمد قوله وارتضاه بعد كثرة بحث ومناقشة ابن الجزري في مقدمة النشر في الأول الصفحة التاسعة فما بعد، فجعل القراءة ضابط القراءة الصحيحة القرآنية صحة الإسناد واستفاضته، صحة الإسناد واستفاضته والموافقة، موافقة العربية وموافقة رسول عثمان، فلم يشترط التواتر. ابن الجزري بعد النووي، لكن مكي بن أبي طالب قبل النووي. وقد يقال إن الاستفاضة المذكورة في كلام مكي وابن الجزري هو بمعنى التواتر الخاص عند أهل الصنعة، عند أهل الأداء، فلا يلزم من التواتر المذكور في كتب القراءات التواتر بالحد المرسوم في كتب المصطلح. ولما كان ابن الجزري رحمه الله متقنا للعلمين، مدركا للآثار المترتبة على اشتراط التواتر المعهود، وسع العبارة بل حقق المسألة وذكر الاستفاضة واكتفى بها، والله تعالى أعلم. إذن قول الشارحي والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر بالإجماع فيه أيضا إجمال، والمذكور إن شاء الله يقضي عليه. فالتواتر قسمان: تواتر عام وتواتر خاص، فلا يلزم من التواتر العام أن يتحقق في القرآن، وإنما الاستفاضة وهي التواتر الخاص عند أهل الأداء عند أهل الصنعة يكفي ذلك إن شاء الله. ثم وجه عدم الحجية ليبقى القول عنده راجحا عدم حجية الشاذ ولو صح سنده بقوله وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا، وإذا لم يثبت قرآنا لا يثبت خبرا، لا يثبت خبرا. هنالك كثير من الأخبار لم تثبت قرآنيتها. ففي مسلم عن عائشة رضي الله عنها كان أول ما نزل في القرآن 10 رضعات بحر ثم نسخ إلى 5، وهذا حجة يقول به الشافعي. وفي الحقيقة الأحاديث التي في الصحيحين وخارج الصحيحين مما صح إسنادها وتثبت بعض الجمل غير الموجودة في مصحف عثمان مشكلة. وأسلم الأقوال عندي من باب جمع حجية ما ورد في الباب أن يقال إنها محمولة على الأحرف 7، وأن المصحف الذي بين أيدينا هو حرف وليس كل الأحرف. وهذا الذي خلص إليه أبو شامة في المرشد الوجيز، ولذا لا نعارض النصوص بعضها ببعض. وقد أرشدت بعض الإخوة ويجمع الآن جميع ما الأحاديث الواردة في ما ورد أنه قرآن وليس في رسم المصحف، ويقدمها الآن رسالة الدكتوراه في بعض الجامعات الأردنية. أسأل الله له التوفيق والسداد والرشاد. لكن إن حملنا أن ما ثبت في حرف غير الحرف الذي هو على رسم عثمان زال الإشكال بكلية، أو نلجأ إلى القول بأن النسخ أنواع، ومن النسخ ما نسخ رسمه وبقي حكمه وما شابه. والأحاديث ترى الواردة في هذا كثير. فمثلا لو كان لابن آدم واد من ذهب أتمنى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان أتمنى أن يكون له 3، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. والحديث عند مسلم في الصحيح ورد أنه قرآن، كان يتلى قرآنا وكان في سورة صاد. وصح أيضا في بعض الأسانيد أن سورة البقرة، أن سورة الأحزاب كانت كالبقرة. وهكذا في الإخبار كثيرة شهيرة لا يسع المقام ولسنا بحاجة للتفصيل فيها، ولكن هذه ومضة تكفي المسترشد وتنبه المستبصر وتجعل طالب العلم يعلم دقة الجمع وأهمية التدقيق في تصحيح الأسانيد. فكما أن نفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خطورة وفيه إخراج ما كان حجة إلى غير الحجية، فالعكس أيضا أمر خطير. ولله ما أدق المحدثين وما أحرصهم. وقد جمع الإمام ابن أبي داود السجستاني صاحب السنن، ولد صاحب السنن، كتابا سماه المصاحف، جمع فيه جميع هذه المرويات. وظفرت بكتاب للمستغفري الحافظ المشهور اسمه فضائل القرآن، والقطعة الأولى منه وهي الموجودة، القطعة الكبيرة من مخطوط من القسم الموجود في بعض مكتبات تركيا، فيها أخبار عجيبة أيضا تعالج هذه المسألة. نرجع، يقول: وإذا لم يثبت القرآن لا يثبت خبرا، والمسألة مقررة في أصول الفقه، وفيها خلاف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه الله، وكذلك بينهم وبين أحمد، على ما أجملت في ذكر السابق من أنه لا يلزم من التواتر، من نفي التواتر إسقاط الحجية، والله أعلم. نسمع.
قال: قوله أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها. معناه ما صليتها، وإنما حلف.
إذن عمر متحرج ومتأثم ويدعو ويلعن ويسب ويشتم المشركين، ومر بنا تبويب الإمام البخاري باب لعن المشركين وشتمهم. لماذا؟ ضيعوا عليه صلاته، ضيعوا عليهم دينه، ضيعوا عليهم دينه، فهو يلعنهم ويشتمهم. فاته أغلى شيء عنده، أخر الصلاة عن وقتها، وليست أي صلاة وإنما صلاة العصر. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كادت الصلاة تفوت والصلاة قد فاتت، فالنبي يقسم له فيقول: فوالله ما صليتها، وأنا ما صليتها أيضا. وفي هذا التخفيف عنه وتسكين لروعه رضي الله تعالى عنه، وتطيب لخاطره، وجواز الحلف، وإن كان المخبر مصدقا، والناس اليوم يتشائمون من الحلف. نعم، كثرة الحلف على الجليل والحقير والكبير والصغير من صفات المشركين، فربنا يقول: فلا تطع كل حلاف مهين، حلاف وحلاف فعال. لكن الحلف بالجملة ليس بمذموم، فالنبي أقسم وهو لا يريد منه القسم، والمقام ليس مقام قسم. فالحالف إن أراد أن يؤكد شيئا مهما، أو إن حلف وهو يستشعر تعظيم الله فهو ذاكر لله، وهو في عبادة وطاعة، وليس هو بمذموم. لو أن الحالف يحلف ويعظم الله، ينوي أنه يعظم الله جل في علاه، الله حلف بمخلوقاته، أقسم بمخلوقاته من باب تعظيمها، والله يعظم ما يريد من مخلوقاته، وربك يخلق ما يشاء ويختار، والعبد ليس له أن يحلف إلا بالله. ولذا كان بعض أهل العلم يقول: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. لئن أحلف بالله كاذبا، وهذه مقولة أثر عن الشافعي، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نسمع.
قال: وإنما حلف النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لقلب عمر رضي الله عنه، فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب من المغرب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلها بعد، ليكون لعمر به أسوة ولا يشق عليه ما جرى وتطيب نفسه، وأكد ذلك الخبر باليمين، وفيه دليل على جواز اليمين من غير استحلاف، وهي مستحبة إذا كان فيها مصلحة من توكيد الأمر أو زيادة طمأنينة أو نفي توهم نسيان أو غير ذلك من المقاصد السائغة، وقد كثرت في الأحاديث.
لو نظرتم في صحيح الجامع والذي نفسي بيده والله لوجدتم أحاديث كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر فيقول: والذي نفسي بيده، يحلف بالله جل في علاه دون استحلاف، فالحلف باليمين لا حرج فيه. أما استدلال الناس ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، استدلال ناقص، فمن تمم الآية ظهر له الاستدلال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، لا تجعلوا الحلف بالله سببا لعدم بركم وسببا لعدم طاعتكم لله. ومن عجيب ما مر بي، أذكر شيبة مر بالصلاة فأقول له: يا رجل اتق الله، موت قريب، وما تدري تصبح لا تمسي، وأنت على أبواب 60، لماذا تصلي؟ فما هو الجواب؟ قال: حلفت بالله لا أصلي، حلفت بالله. ما شاء الله التعظيم. فالحلف بالله لتعظيمه، تعظيم الله عز وجل بالحلف، طاعة من الطاعات. نعم.
قال: وهكذا القسم من الله تعالى كقوله تعالى: والذاريات والطور والمرسلات والسماء والطارق والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والضحى والتين والعاديات والعصر ونظائرها، كل ذلك لتفخيم المقسم عليه وتوكيده، والله أعلم.
هذا حديث عمر قال: ما كنت أن أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها. ثم يقول: فنزلنا إلى بطحان فتوضأ رسول الله وتوضأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. نسمع على عجلة في بقية الوقت فوائد.
قال: قوله فنزلنا إلى بطحان هو بضم الباء الموحدة وإسكان الطاء وبالحاء المهملتين، هكذا هو عند جميع المحدثين في رواياتهم وفي ضبطهم وتقييدهم،
أي بطحان بالباء المضمومة والطاء الساكنة. نعم.
وقال أهل اللغة: هو بفتح الباء وكسر الطاء، ولم يجيزوا غير هذا. وكذا نقله صاحب البارع وأبو عبيد البكري.
صاحب البارع أبو علي القاري، وأبو عبيد البكري قال بعد أن نقله: ولا يجوز غيره، أي بطحان بطحان. نعم.
قال: وهو وادي بالمدينة.
بطحان، نعم، هو وادي من أودية ثلاثة: وادي القناة، ووادي العقيق، ووادي بطحان أو بطحان، وكانت بنو النضير تنزله وجعلته جنات وأبنية ومشارع. نعم. ما بقي وقت، عهدنا بعيد بالبقية لأننا سنؤجل الدرس أسبوعين بسبب دورة شرعية في عدة علوم يشرف عليها مركز الإمام الألباني، تبدأ من يوم السبت بعد غد في هذا المسجد من بعد العصر إلى العشاء كل يوم على الجمعة لمدة أسبوعين، فالخميس القادم والذي بعده مع درس السبت القريب والسبت الذي بعده نؤجل هذه الدروس حتى تنتهي هذه الدورة، وهذه الدورة بمثابة وجبة دسمة يتناول منها الإنسان ما يستطيع ويتحمل ويحمل ما يقدر، والعادة إذا هبت الرياح فالحريصون يغتنموها. الأسئلة كثيرة، نبقى مع المادة، نرجع القسم المتبقي إن شاء الله إلى أول درس من دروس صحيح مسلم. أحد الإخوة يقول: يا شيخ، هذا أول درس أحضر لك، ماذا تنصحني؟ أنصحك أن تثبت علي. وقالوا: من ثبت نبت، واستعن بالدورة على أن تعرف اصطلاحات أهل العلم، وكان قديما في دروس العلماء والمشايخ المفيد، والمفيد أو المعيد هو الذي يعيد الدرس للطلبة، أنبل وأحسن فأقوى الطلبة يعيد الدرس، فكن في تذاكر مع من جئت معهم، استرشد منهم واسألهم يفصل لك إن شاء الله. يوجد شخص يعمل في البراميل ويتعامل مع معمل يصنع البيرة، فهل هذا جائز؟ أن تبيعهم لا يجوز لك ذلك، أن تبيعهم البراميل أو أي مادة إعانة مفسد على فساده شرعا حرام ولا يجوز. أن تشتري منهم، سئل علي القاري: هل يجوز للرجل أو للولد أن يصطحب أمه إلى الكنيسة؟ فقال: أن يحضرها من الكنيسة إلى البيت لا حرج، أما أن يكون معها من البيت الكنيسة فلا يجوز، أن يكون معها من البيت الكنيسة فلا يجوز، والله تعالى أعلم. أخ يقول: يا شيخنا، ذكر النووي كلمة عمرين للاستشهاد بها على التغليب، فلو كان مراده بالعمرين عمر بن الخطاب وعمر العزيز لما كان هناك شاهد. لا، هو ذاتان جمعتان. يقول: لو أعدتم النظر، أعدت النظر حقيقة ونظرت، وفي جنى الجنتين العمران من ذكرت، وكذلك هنالك أثر يقول فيه قتادة: العمران، اجتمع رأي العمرين ابن الخطاب وابن عبد العزيز على كذف أمهات الأولاد، على نهي بيع أمهات الأولاد، فالشاهد أن العمرين هما عمر بن الخطاب وعمر ابن عبد العزيز. هل يجوز كشف المرأة على عم الرجل؟ لا، عم الرجل عمي أجنبي عن زوجتي، عمي أجنبي عن زوجتي، لكن عن أولادي عن ابنتي ليس بأجنبي. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى ابنتي أخو جدها فهو جد لها، أما عن زوجتي فهو وأما عن زوجتي فهو أجنبي. ماذا يعني سقطت قرآنيتها؟ يعني لا يتعبد الله بتلاوتها ولا تقرأ في الصلاة. ما يجوز أحد يقرأ في الصلاة فيقول حاسبوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، هذا المراد بسقطت قرآنيتها، لا يتعبد بها ولا تتلى على الألسنة على وجه العبادة. مريض لا يستطيع أن يتوضأ ولا يتيمم ولا يتيمم لشدة مرضه وهو في المستشفى. بعض الناس يستشكك يقول كيف تيمم ما في تراب؟ طيب يحضر لك صحن تراب، يوضع في صحن جميل تراب، يوضع بجانبك، توضع يديك عليه، يحمل الصحن للمريض والمريض يضع يديه ويمسح بوجهه ويمسح بكفيه الظاهر على الباطن، هذا هو التيمم بالنية، ينوي ويضرب يديه على التراب ويمسح هكذا ويمسح هكذا وخلاص، هذا هو التيمم. فإذا كان لا يقدر فهذا يسمى صلاة فاقد الطهورين، مثل إنسان في زنزانة لا عنده تراب ولا شيء من جنس الأرض ولا ماء ولا شيء، إيش يعمل؟ يصلي على حاله، يصلي على حاله، وهذا الذي يسمى عند الفقهاء صلاة فاقد الطهورين. هل يجوز أن ينكح المملوك سيدته كما يجوز للسيد أن ينكح مملوكته؟ لا، هو يجوز قلنا أن يدخل عليها، يعني يتوسع في حق العبد والمملوك ما لا يتوسع في حق غيره. أما الأمة هي مال، لذا ابن حجر في فتح الباري لما ذاك عرف المال قال الساكت الناطق، ويراد بالناطق العبيد أولا ثم الدواب والبهائم. والعلماء يغلبون في قواعدهم الفقهية أن العبيد أموال، فالواحد يأخذ مجموعة رجال عبيد مجموعة نساء يزوجهم لبعض يكثرهم. لو أن حرا أراد أن ينكح أمة فالولد لمن؟ حر ولا الولد حر ولا عبد؟ في الحرية الولد يتبع لأمه لا لأبيه، فإذا كان أمه أمة وأبوه حر فالولد عبد وليس بحر. ولذا كان ابن عباس يقول لما كان يسأل عن الزواج عن التسري من لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات أي الحرائر، فكان ابن عباس يقول رضي الله تعالى عنه الاستمناء أحب إلي من أن يرق بعضك، يعني تستمني أحسن من تتزوج أما ويصبح ولدك رقيقا. فهذا كان عمل، إيش يسمى هذا العمل؟ مال، مال يكثر المال. والمرأة التي لا بعل لها، الأمة التي لا بعل لها، يجوز لسيدها أن يطأها بالتسري لا للنكاح، شريط أن لا ينكحها غيره، لا تختلط الأنساب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره كما في حديث الرويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه. والأمة ما الحاجة إليها؟ أن تكون معاونة للزوجة، فمن الذي تختارها؟ الزوجة. ولذا الأمة كلما كانت بشعة سمراء إلى آخره من أوصاف كانت أغلى وكانت أثمن، لأن الأمة هي مساعدة الزوجة ويجوز للزوج أن يطأها. وهذا أمر موجود، وقد حقق عبد السلام هارون كتابين هداية المريد في تقليب العبيد وكيف يقوم أثمان العبيد إلى آخر ما ذكر. فالأمة سيدها إن لم يكن لها بعل إن لم يكن لها باع فيجوز أن يتسر بها. قالوا لماذا يتسر بها؟ قالوا إما لأنه يفعل ذلك في السر فيسمى تسري لا نكاح، وإما لأنه يدخل السرور على نفسه سمود، ولا يمنع أن يكون الأمران المعنيين. فأما الخادم والعبد لا يجوز له أبدا أن ينكح سيدته ولا أن تتمتع به. هل يجوز المرأة تعتمر أو تحج مع نساء ثقات؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي مهرم. وعلماء الأصول يقولون امرأة نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النفي والنهي تدلل على العموم، سواء كانت هذه المرأة صغيرة أم كبيرة، جميلة أم قبيحة. فالكبير يطبع بالكبيرة، وكما قال أهل العلم يقولون لكل ساقطة في أهل الحي لاقطة. فشاهد أن المرأة لا يجوز لها أن تعرض نفسها للفتنة، ولذا منعها الشرع أن تسافر ولو كان السفر قصيرا، ولو كان السفر مسيرة يوم وليلة، ولو كان السفر اليوم بالطائرة، منع الشرع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا المقدار، وأؤكد على الدورة تبدأ يوم السبت بعد صلاة العصر في هذا المسجد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.